Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. تحدثنا طيلة الدروس السابقة عن شروط الصلاة وندخل في درس هذا اليوم إلى بيان كيفية تلكم العبادة التي أحيطت بتلكم الشروط مما يدل على عظيم شأنها وكبير أهميتها. والمصنف رحمه الله بيّن في هذا الباب باب كيفية الصلاة بيّن الواجبات والأركان والشروط من أقوال وأعمال الصلاة ولم يعنى بسياق الكيفية كما يوحي بذلك التبويب. ولا شك أن أفضل طريقة في هذا الموضوع وفي مثل هذا الباب أفضل وأنفع طريقة هي سياق الصفة من أولها إلى آخرها مع بيان حكم كل قول أو فعل، وقد اعتنى بالأمرين كما هو معلوم أحد أئمة الإسلام المتأخرين وهو الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه المشهور وفي تلخيصه. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله جمع في كتابه فأوعى واستقصى ما يحتاج إليه الباب من الأدلة والمرويات ونظر إلى تلك المرويات بنظرة الناقد الفاحص الخبير بعلم الحديث، فكان عمله الجبار هذا مغنيا عن كل محاولة أخرى، ولن تكون هذه المحاولة إلا تضيعا للوقت مما لا يليق بعاقل مع كثرة أبواب الخير التي لا تزال تحتاج إلى طرق وإلى فتح. فنجعل إذن عمله الجبار ذلك، نجعله أصلا لدراستنا لكيفية وصفة الصلاة مع التوضيح والشرح والبيان، ثم نربط المتن بما درسناه. نسأل الله تبارك وتعالى في ذلك كله أو كله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف فيها أي في الصلاة ويصليها قائما، وأن هذا من التطبيق لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والشاهد أمره تعالى بالقيام، وجه الاستدلال ظاهر. وقوله تعالى قانتين أي خاشعين، ومنه ألا تتكلموا في الصلاة. وهذا القيام في الصلاة ركن، أي تبطل الصلاة بتعمد تركه مع الإثم طبعا، ولا يرخص في تركه إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى المرض الذي يستحيل معه القيام، والحالة الثانية المرض الذي يشق معه القيام جدا، والحالة الثالثة هي الائتمام بالجالس. ففي هذه الحالات الثلاث تسقط ركنية القيام في الفرض. أما الحالة الأولى وهي المرض الذي يستحيل معه القيام، فداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حل به مرض الموت وكان أو صار عاجزا عن القيام صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام. وهناك مرض لا يستحيل معه القيام ولكن يشق على صاحبه، فهذا وإن شرع له الجلوس لكن يندب إلى أن يصلي قائما، وهذا هو الأفضل في حقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فإذن المراد به المريض الذي يمكنه القيام مع مشقة. وفي الحديث الآخر: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأما الحالة الثالثة وهي جلوس المؤتم بالإمام الذي يصلي جالسا، فدليلها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشتكى أي مرض فصلى بالناس فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. ومن رخص له في الصلاة قاعدا لا يشرع له اتخاذ شيء يسجد عليه، لما ثبت عنه عليه السلام أنه عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. إذن هذا حول ركنية القيام في الصلاة ومتى يشرع ترك هذا الركن. ويشرع للقائم في الصلاة أن يصلي بنعله، والسنة في ذلك أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، فإذا كان منتعلا صلى في نعله، وإذا لم يكن منتعلا صلى حافيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأمرين، وأمرنا أن نصلي في النعال وفي الخفاف مع نية وتقصد مخالفة اليهود، فقال عليه السلام: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فمن السنة الصلاة في النعل، وينبغي إحياء هذه السنة قدر الاستطاعة مع مراعاة عدم جلب مفسدة أو تفويت مصلحة أعظم. ومن ذلك الصلاة في المساجد اليوم، فقد صار يعني الصلاة في النعل فيها
أمرا يجلب الأذى ويجلب الضرر، فليحتط المسلم الذي يريد إحياء هذه السنة أن لا يصطدم مع الناس اصطداما قد يبعدهم عن السنة، وقد كان حريصا على دنوهم منها، وهذا من فقه النصوص. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه من يعرف الحلال والحرام، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فأنت تحرص على إحياء هذه السنة والدعوة إليها، وتحرص أيضا ألا تقع في نقيض قصدك وعكس طلبتك، ألا وهو تنفير الناس من السنة. فإذا كنت في جماعة وفي صف وأردت أن تضع عليك، فإياك أن تؤذي بهما المصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه وليضعهما بين رجليه. وعلى المصلي إماما كان أو منفردا عليه أن يحرص على السترة، وأن لا يصلي إلا وأمامه سترة، سواء كانت هذه السترة جدارا أو كانت سارية أو كانت عصا أو كانت أي شيء شاخص، ولا يجزئ فيها الخط على الأرض كما يظن، لأن حديث الخط ضعيف. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. لا تصلي إلا وبين يديك سترة، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ونهي لك على أن تصلي إلا وبين يديك وأمامك سترة. فإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين سترتك فادفعه ولا تتركه، فإن أبى فتستمر على دفعه، ولو اشتد الدفع فكان أشبه ما يكون بالمقاتلة. أما إذا مر خلف سترتك فلا يضرك كما ثبت في الحديث. فإذا سألت عن المسافة التي ينبغي أن تكون بينك وبين السترة، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث كان يقف قريبا من السترة، وكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، يعني بينه وبين الجدار 3 أذرع. الذراع معروف وما بين المرفق والكتف، هذا هو الذراع. فكان بينه وبين السترة 3 أذرع، وكان بينه وبين موضع سجوده، أو كان بين موضع سجوده وبين الجدار ممرشات. إذا سجد وضع جبهته، فقست من مكان وضع الجبهة إلى الجدار وجدت ممرشات. فإذا كان قائما وقست من قدميه إلى الجدار وجدت 3 أذرع. هذا ما ثبت في الصحيحين حول المسافة بين المصلي وبين سترته. ومن التطبيقات العملية منه عليه السلام لما أمر به من عدم ترك أحد يمر بين يديه، ما ثبت عنه أنه كان يصلي فجاءت شاة تسعى بين يديه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فجاءت شاة تسعى بين يديه، أي تجري تريد أن تمر، فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ساعاها، معناه سابقها في السعي، سابقها في السعي، هي آتية تسعى أي تجري، فالنبي عليه الصلاة والسلام سابقها في ذلك وسابقها. قال حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، حتى تروا حرص النبي عليه السلام ألا يمر بين يديه أحد في صلاته ولا شيء في صلاته، والذي يمر بين يدي المصلي وعيده شديد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 قيل 40 سنة، وهذا اللفظ وهو لفظ 40 من الألفاظ التي تستعملها العرب للدلالة على الكثرة، للدلالة على الكثرة، 40 و70 وهكذا، فيقصد بها بيان الكثرة، وأنه لو استدعى الأمر وقوفه وقوفا طويلا وكثيرا لوقف ولم يقدم على المرور بين يدي المصلي لما في ذلك من الإثم الشديد. فإذا مر بين يدي المصلي شيء فإن صلاته صحيحة مع إثم المار المتعمد وتعرضه هو للإثم إن لم يدفعه. فإذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فإن هذا المرور يقطع الصلاة، وقد ثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث، منها قوله عليه السلام يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض أي البالغ والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. بعض أهل العلم ذهب إلى أن معنى القطع هو انشغاله وافتتانه، أما بالمرأة فظاهر لماذا، وهذا يجيب عن التساؤل لماذا كانت المرأة قاطعة دون الرجل، وإن كان الوقوف على الحكمة أمر نسبي وليس شرطا في التعبد، لكن من باب التفقه وتلمس الحكمة التي قد تنضوي تحت الحكم الشرعي أبين هذه الحقيقة، وأن هذا القطع المراد به عند بعض أهل العلم المراد به انشغاله وتتبعه لهذا المار، أما المرأة كما قلت فأمرها ظاهر، وأما الكلب والحمار فالاقتران الشيطان بهما، ووجود الشيطان دليل على وجود الفتنة وعوامل الإشغال عن التعبد. والظاهر أن معنى القطع هو إبطال الصلاة، فمن مر بين يديه أحد هذه الثلاثة فإن صلاته تبطل بذلك، ولا بد للمصلي بعد أن يعد السترة ويقوم ليصلي الصلاة ويحترز في أمر المرور بين يديه لا بد له من النية، والنية شرط في صحة الصلاة، وهي التي تميز هذا العمل الذي تقوم به، من حيث أنه عبادة أمرت بها فامتثلتها، ومن حيث ما يرجوه القلب من عظيم الأجر وجزيل الثواب من الله. فالذي يأتيك بهذا كله هو النية، وإذا لم تقم في قلبك النية فقدت ذلك، وقد قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويأتي بعد النية التكبير، والنية محلها القلب بخلاف التكبير فإنه يقال باللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وتحريمها أي الصلاة تحريمها التكبير أي الذي يدخلك في الصلاة ويجعل ما حرم فيها ساريا أي تحريمه هو التكبير. وهذا التكبير ركن وهو يعني الوسيلة للدخول في الصلاة. فإذا كبرت شرع لك أن ترفع يديك، ورفع اليدين له أحكام سنتطرق إليها طيلة هذا الشرح، وبعضها نقدمه الآن. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعده وتارة قبله، فسواء كبرت قبيل التكبير أو كبرت معه، عفوا يعني سواء رفعت مع التكبير أو قبيله أو بعيده، فكل من السنة. وكيفية هذا الرفع كيفيته ما صح عن النبي عليه السلام أنه كان يرفع يديه ممدودة الأصابع، يرفع يديه ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وسط بين ذلك. وكان يجعل يديه حذوى منكبيه، المنكب سبق معنا أنه ما بين الكتف والعنق، إذن كان يجعل يديه حذوى أي قرب منكبيه، وربما رفعهما أكثر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ربما رفعهما حتى يحاذي أي اقترب من فروع أذنيه. بعد هذا يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى، وقد ثبت الأمر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وكان هو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وأين هو موطن وضع اليدين؟ أهو الصدر أم السرة أم أسفل من السرة؟ الذي ثبت في السنة في استقراء العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله أن مكان وضع اليدين إنما هو الصدر، فلا يضع يديه على سرته ولا يضع يديه على أو تحت سرته، فهذا لا يشرع ولم يثبت في السنة. وبعض أهل العلم جعل ما فوق السرة قرين الصدر، فقال تضعهما فوق السرة، وهذا داخل في وضعهما على الصدر. وفي هذا مناقشة، لأن بين السرة وبين الصدر مكان لا يوصف بأنه الصدر، وهو شيء من البطن. فقولنا بأن على الصدر معناه فوق السرة، هذا فيه مناقشة. فالذي ثبت إذن عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة وغيرهما أن النبي عليه السلام كان يضعهما على الصدر، ولا ينبغي المبالغة في ذلك كما يفعل بعض المصلين حيث يضع يديه تحت ذقنيه أي على نحره، عملا بما قد روي عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر، قال هو وضع المصلي يديه تحت نحره أو على نحره. فهذا الأثر عن ابن عباس ضعيف لا يثبت، وإذا كان ضعيفا فلا مستند، للقول بأن مكان وضع اليدين هو النحر لا مستند لهذا القول. فبقي يعني وضع اليدين على الصدر خاليا من مثل هذا النوع من المبالغة والنوع من الإيغال. فنقف مع السنة حيث وقفت على الصدر أي على الصدر، فلا ننزل حتى ندنو من السرة ولا نصعد حتى نجعلهما على النحر، وإنما نضعهما على الصدر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إرسال اليدين فلم يثبت عن النبي عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ما معناه، أن إرسال اليدين بمعنى عدم قبضهما، إرسالهما أي تركهما مرسلتين. يقول بأن هذا الأمر لم يثبت في السنة ولا قال به أحد من الصحابة، وأشار إلى أنه روي عن أحد الصحابة وهو عروة أنه قال بذلك، لكن هذا يثبت عنه خلافه. إذن باستقراء حفاظ الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى مرسلا يديه قط، والصحابة كذلك، ومع هذا وجد من يقول بمشروعية الإرسال، وهو ما أخذ به المالكية بناء على ما ذكره أو ما نقله ابن القاسم عن مالك في المدونة. وما نقله ابن القاسم عن مالك في المدونة يحتمل أمورا، منها أنه كان يرسل بعد أن تعرض للتعذيب من طرف الخليفة لما أفتى بفتية نهاه عن الإفتاء بها، واحتمال آخر أنه صلى مرسلا يديه ليبين أن القبض ليس بواجب، هكذا قيل. هناك احتمالات ترد على فعل مالك، فهذا الله المالكية الذين يتركون سنة مستفيضة وهديا متفشية ومستقرة ويعدلون عنه لفعل صدر عن إمام يحتمل احتمالات. والإمام مالك نفسه روى حديث الأمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، رواه في موطئه، وما في الموطئ مقدم وينبغي أن يكون مقدما، خلافا لما يزعمه متأخر المالكية من أن أصول الفتوى في المذهب المالكي تقدم ما في المدونة على ما في الموطأ. الفتوى في المذهب المالكي كانت في أول الأمر تقدم ما في الموطأ على ما في المدونة، فلما جاء المتأخرون قلبوا الأمر فقدموا ما في المدونة على ما في الموطأ، وما ترتب على ذلك مخالفة غير قليل من السنن. ونسبة هذه المخالفة للمالكية، مع أن الإمام مالك من ذلك براء لأنه صرح وبين أن مذهبه ينبني على الدليل وأنه لا يرد السنة إذا ثبتت. المهم أن ما في المسألة من أقوال من أنه تحت السرة أو على السرة أو عند النحر، هذا كله ضعيف لا يثبت به دليل إلا القول بوضعه مع الصدر. أما الإرسال فلا دليل عليه أصلا، الإرسال لا دليل عليه أصلا. ولا ينبغي المصلي في مسألة يعني وضع اليدين لا يجوز له أن يختصر في الصلاة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. ومن الاختصار وضع اليد على الخصر وهو وسط الإنسان، هذه لا تجوز في الصلاة. وجاء في بعض الروايات أنها فعل اليهود وأنهم يقومون كذلك، فلا تجوز الحالة هذه، وليحذر من يفعل ذلك حين يتعب بالقيام. بعض الناس قد يفعل ذلك إذا قام فتعب فيضع يديه على خاصرته، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. فإذا فعل فإنه يطأطئ رأسه ويرمي ببصره نحو الأرض ويتخشع في صلاته، خشوع القلب وخشوع الجوارح. وها هنا مجموعة من المسائل المهمة جدا في صفة الصلاة. أولها وجوب الخشوع، فالخشوع في الصلاة واجب. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الإمام ابن تيمية: وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فقد دل كتاب الله عز وجل على أن من كبر عليه ما يحبه الله فإنه مذموم بذلك في الدين، مسخوط عنه. والذم والسخط أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. فإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. إذن هذا من الأدلة على أن الخشوع واجب، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى. إذا ظهر لنا أو ظهرت لنا الدلالة من الآية على ذم غير الخاشعين فإن الخشوع المراد به ابتداء الخاشعون في الصلاة، فهذا إذن من الأدلة. ومنها قول شيخ الإسلام أيضا: ويدل على وجوب الخشوع فيها قوله تعالى: قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. خبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، يعني الخصال المذكورة في هذه الآيات من سورة المؤمنون، يعني الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون للزكاة فاعلون لفروجهم حافظون، كل هذه الخصال واجبة، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال. إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. فكل هذه الخصال واجبة على العباد، وأولها خشوعهم في صلاتهم، خشوعهم في صلاتهم، فالخشوع إذن واجب. إذا ظهر لنا هذا فما معنى الخشوع؟ اعلم رحمك الله أن الخشوع يدور معناه على السكون والخضوع، يبينه قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال شيخ الإسلام: فأخبر أنها بعد الخشوع تهتز، والاهتزاز حركة، وتربو، والربو الارتفاع. فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض. الله تعالى قال: ترى الأرض خاشعة، ومنين تنزل عليها الماء تهتز وتربو. إذا الخشوع هو مقابل الاهتزاز والربو. فإذا كان معنى الاهتزاز والربو الحركة والارتفاع، فما يقابله الذي هو الخشوع إيش معناه؟ معناه السكون والانخفاض. وهذا من أعجب وأدق الاستنباط من كتاب الله. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حال ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وعصبي. فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع لأن الراكع ساكن متواضع. وبهذا ثبت تفسير الخشوع عن السلف، فقال ابن عباس في تفسير في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون، خائفون ساكنون. وقال مجاهد: خاشعون السكون فيها، السكون فيها. وكذلك قال الزهري: الخشوع في القلب، وقال: ساكنون. وروى سفيان عن ابن سيرين أن معنى خاشعون قال: هو سكون المرء في صلاته، هو سكون المرء في صلاته. إذن معنى الخشوع يرجع إلى ماذا؟ إلى السكون وإلى الخضوع وإلى غياب كثرة الحركة والاهتزاز ونحو ذلك. وينبغي علينا أن نعلم أن الخشوع نوعان: خشوع القلب والجوارح، أي سكونهما، يبينه أثر عمر حين رأى رجلا يعبث في صلاته، فقال عمر: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فدل على أن الخشوع يتضمن خشوع القلب والجوارح، وأن الأول أصل للثاني. الأول اللي هو خشوع القلب هو أصل للثاني، ألا هو خشوع الجوارح. فما هي إذن حقيقة خشوع القلب الذي هو أصل الخشوع؟ حقيقة خشوع القلب هو خلوه من التفكير في غير الصلاة، والتقرب والتذلل لله رب العالمين، وسكونه من كل تفكير خارج عن ذلك، فلا تراه يتحرك لتفكير خارج عما يتعلق بصلاته وعبوديته لله وتذلله بين يديه وتقربه إليه سبحانه وتعالى. هذا هو معنى خشوع القلب. والناس في ذلك درجات، وقد أجاد الإمام ابن القيم حين بينها في قوله في الوابيل: والناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. إذن هذه المرتبة الأولى من الخمس مراتب للمصلين في الصلاة. المرتبة الأولى هو مرتبة الظالم المفرط. من هو؟ الذي ينتقص من الوضوء ومن الطهارة، فلا يأتي به كاملا سابغا كما ينبغي، والمنتقص في المواقيت فيؤخرها تأخيرا فاحشا، و ينتقص من حدودها ومن أركانها وأقوالها وأفعالها. فهذا إذن ظالم وهذا مفرط. قال الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. هذا تاجدات تتوضى مزيان، كيتطهر، كيحرص أثناء الصلاة أنه يأتي بالأقوال والأفعال والأركان كما ينبغي بدون سرعة ولا، ولكن حين تأتي الوساوس يمشي معها ويسترض معها. قال الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد، فهو في صلاة وجهاد. الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، بمعنى يستوفي حقوق الصلاة الظاهرة ويكون كذلك قلبه منشغلا بتحقيق عبوديته لله في تلك الصلاة وإتقان تلك العبادة، ويزيد على هذا قوله: ومع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به، قرير العين به. قال: فالقسم الأول معاقب، القسم الأول هذا معاقب وآثم وخطئ صلاة ديك الصلاة ولكنه آثم، والثاني محاسب، قد يعاقب وقد لا يعاقب، والثالث مكفر عنه لأنه يجاهد نفسه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال: أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. إذا أنت اتجهت بقلبك إلى الله وأفعمت قلبك بمعاني الحب والإخلاص والتعظيم والخوف والرجاء وجعلت قرة عينك في هذه الصلاة وجدت فيها لذة ومناجاة لله، فإن الشيطان لا يستطيع أن يدخل، فلا يتمكن أن يوسوس لك، لأن الحجب موضوعة والله تبارك وتعالى ينصب وجهه إليك. فإذا أنت فكرت في غير الله وانشغل قلبك بغير الله هنا دخل الشيطان، فلا تزداد عن الخشوع إلا بعدا، ولا تزداد عن هذا المقام السني إلا ترضى. نسأل الله العافية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا الإخلاص في عبادتي وفي صلاتي. وفي الصلاة له سبحانه. ومن الخشوع الاطمئنان في أفعال الصلاة، هذا من الخشوع، إن قلنا الخشوع تيشمل القلب وتيشمل الجوارح، فتحدثنا عن خشوع القلب ونريد أن نتحدث عن خشوع الجوارح. فمنه إذن الاطمئنان في الصلاة في أفعالها، وهذا الاطمئنان ركن، هذا الاطمئنان ركن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل المسجد وهو المعروف بالمسيء صلاته، وهذا الحديث مشهور وله روايات كثيرة، ولعلنا نقف معها في أثناء هذا الباب. ففي بعض هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة، وفي بعضها قال ليه فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه كان ينقر صلاته ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم يفعل كما فعل ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما أيس هذا المسيء صلاته من أن يصلي كما ينبغي قال النبي عليه السلام والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ما ترى فعلمني. فقال عليه السلام إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وذكر أمورا ثم قال فيركع حتى يطمئن راكعا، ويرفع حتى يستقر رافعا، ويسجد حتى يطمئن ساجدا. والشاهد من الحديث أو كما جاء فيه الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الأمر بالاطمئنان، وأن الصلاة لا تتم إلا بالاطمئنان في تلك الأركان وفي تلك الأفعال، فدل على وجوبها، حيث أمره إذا قام الصلاة بالطمأنينة، كما أنه أمره بالركوع والسجود، والأمر المطلق يدل على الإيجاب كما سبق معنا. ومما يدل على ذلك ما أخرجه الأربعة وصححه الترمذي من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال الإمام ابن تيمية هذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود، فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود. وهذه المسألة وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة فهي تناسبها وتلازمها، وذلك أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال، فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود فالطمأنينة فيهما أوجب، فالطمأنينة فيهما أوجب. ووجه آخر في بيان وجوب الاطمئنان في الصلاة إجماع الصحابة، كما قال ابن تيمية فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين، وإذا رأى بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه، ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك، وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة قولا وفعلا، هذا دليل على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة قولا وفعلا. والظاهر أن الوجوب هنا يرتقي إلى الركنية، الوجوب يرتقي إلى درجة الركنية، وأن هذا الاطمئنان ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة رجل قال لم تصلي وأمره بإعادة الصلاة، فهذا كله يدل على أن الوجوب هنا يراد به الركنية وليس مجرد الإثم مع الإجزاء. هذا حول الاطمئنان في أفعال الصلاة هو ركن. ومما يتنافى مع الخشوع من الأعمال الالتفات، الالتفات، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وبين النبي عليه السلام أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. إذن هذا نهي صريح وواضح عن الالتفات في الصلاة، فلا يجوز إلا للضرورة، لا يجوز إلا للضرورة، لأن ثبت في السنة مشروعية الالتفات عند قيام الضرورة لذلك، وهو ما أخرجه أبو داود وصححه الألباني من رواية سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل فارسا إلى الشعب، شعب من الشعاب، ليحرسهم، فكان عليه السلام يلتفت إليه لحاجة دعت إلى ذلك، فدل على أن الالتفات إن كان لحاجة ماسة شرع، أما لغير حاجة فهو من العبث الذي يتنافى مع الخشوع. ومما يتنافى مع الخشوع وهو أشد من سابقه رفع البصر، وخفض البصر من تمام الخشوع، ورفعه منهي عنه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد، لأن رفع البصر للسماء من أشد ما يتنافى مع الخشوع، وخفض البصر من تمام الخشوع، كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. وقال سبحانه: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خافي، يعني هما طرفهم وعينهم محدورين، ومن شدة الضعف لا يستطيعون النظر إلا من طرف خافي. فخفض الطرف وخفض البصر هذا من تمام الخشوع. ومما ينقص الخشوع ويخرمه وجود تصاوير ونحوها أمام المصلي، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن وجود شيء في البيت يشغل عن الصلاة، فقال: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. كيف ما كان هذا الشيء، سجادة مزوقة، أو صورة للطبيعة، أو صورة لغيرها، أو حيوان مثلا يتحرك، أو غير ذلك مما قد يلهيه. ومنه ما هو من عرفنا من أكسية الفرش المزوقة، نقول له احنا طلمت ونحو ذلك، هذا الحديث عام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاص يكون في المصلى ديالك شي حاجه اللي تشغلك عن الصلاه، واهتبي لها فرصه لي يعني التنبيه على خطا شائع بين المصلين، وهو استعمال السجاده المزركشه المزوقه. بل ان المسلمين الذين ابتلوا بعدم الفقه في الدين يسارعون الى اشد الزراب زركشه وزخرفه، وهذا يناقض السنة ويناقض الخشوع المأمور به في الصلاة. فإذا استعملتها واحتجت إليها فلتكن خالية من الصور والتزاويق. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في خميصة، يعني ثوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا يسمى الخميصة، لها أعلام، يعني فيها بعض يعني صور لغير ذوات الأرواح أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وثبت أيضا أنه كان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، يعني عائشة رضي الله عنها كان عندها واحد السوا، يعني واحد باب صغير كما نقول نحب بدارجتنا الدخلة مثلا، الدخلة يعني واحد المكان صغور يستودع فيه أو تستودع فيه الأشياء، بحال مثلا شي بلاكار لماريو، ولكن هو لتحت وداخل في الحيط. فعائشة كانت دير عليه واحد ثوب فيه تصاوير طبعا لغير ذوات الأرواح، تصاوير لشي أشياء من الطبيعة أو نحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، قبلة ديالت النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في الغرفة ديالت عائشة كانت إلى ذلك يعني السهوة أو تلك السهوة. فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته لأن الصور تعرض له في الصلاة، وإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك بمن دونه ممن ابتلي بضعف الإيمان وقلة الخشوع، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما ينقص الخشوع ويتنافى معه الصلاة بحضرات الطعام والصلاة حالة الاحتقان، حالة الاحتقان يعني يكون الإنسان مدفوع بالغائط أو البول، وكذلك الصلاة بحضرة الطعام وفيه الجوع والطعام قربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هاتين الحالتين لما تؤديان إليه من غياب الخشوع أو ضعفه، فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الإخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الإخبثان، فلا تنبغي الصلاة والحالة هذه. وأما ما ثبت في بعض الأحاديث من مشروعية حمل الصبي أو الصبية ومشروعية قتل الحية أو العقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال اقتلوا الأسودين في الصلاة، اقتلوا الأسودين، المقصود بالأسودين الحية والعقرب. وكذلك ما شرع من تصفيق النساء وتسبيح الرجال ونحو ذلك من الأقوال والأفعال، فهذه تحمل على موطن الحاجة والاضطرار، تحمل على موطن الحاجة والاضطرار كما قلنا في مسألة الالتفات، كما قلنا في مسألة الالتفات، وهذه استثناءات للضرورة والحاجة، والأصل هو الخشوع أي السكون، سكون القلب وسكون الجوارح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بذلك، وأن يرزقنا الخشوع له في الصلاة وغيرها، وأن يجعلنا من الخاشعين الذين مدحهم بذلك. اكتفي بهذا المقدار، وإلى درس قادم إن شاء الله.